الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده تعالى وأستهديه وأسترشده وأتوب إليه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان. أما بعد، أيها الأحبة المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم. هذه هي سفينة النجاة، هذا ما ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. روى البزار في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. أيها الأحبة المسلمون، إن الله تعالى تفضل علينا بالإيجاد ومن علينا بأن جعلنا مؤمنين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فله الحمد كله، فنسأله تعالى أن يحسن الختام، أن يحسن العاقبة. إنه تبارك وتعالى يستحق علينا أن نعبده وحده وألا نشرك به شيئا، فهو خالقنا، فهو مالكنا، وهو رازقنا، وهو محيينا، وهو مميتنا، بيده الأمر، بيده ملكوت السماوات والأرض، فهو الصمد الذي لا يحتاج إلى من عداه ويفتقر إليه كل ما سواه، فهو الذي فرض علينا أداء الواجبات وحرم علينا ارتكاب المحرمات، وفي هذا مصلحة للعباد، فليس الله تعالى يستفيد بطاعات الطائعين المؤمنين، كما أنه عز وجل لا يتضرر ولا يتأذى بكفر الكافرين ولا بمعصية العاصين. فأما العمل الصالح فهو مقبول عند الله عز وجل، شرط أن يكون الذي عمله مؤمنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها. إذا أسلم العبد، ولا بد لهذا العمل الصالح من الإخلاص. فأما اشتراط الإيمان لدخول الجنة وقبول الأعمال فقد قال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب، نادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وأما اشتراط الإخلاص في العمل، وهو أن تعمل بالطاعة ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، لا تطلب مدح الناس، لا تطلب شكر الناس لك على عملك، لا ترجو منهم مكافأة على إحسانك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. فأما الرياء معشر المؤمنين فهو أن يعمل بالطاعة ابتغاء مرضات الناس، سواء كان يوزع تمرة أم يبني مسجدا، فإذا كان قصده وكان الباعث له على العمل وكان الدافع له على القيام بهذه الحسنة طلب مرضات الناس، فهذا لا ثواب له عند الله تبارك وتعالى، بل وقع في معصية كبيرة هي الرياء. والرياء من معاصي القلب، فكما أن للجوارح معاص، كذلك للقلب معاصي: العجب والرياء والحسد والكبر، هذا من معاصي القلب، نسأل الله تعالى أن يجنبنا إياها ويطهر قلبنا منها. إن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. أخي المسلم، إذا ما أردت الإحسان إلى والديك، إذا ما أردت الإحسان إلى زوجتك، إذا ما أردت الإحسان إلى أولادك أو أقربائك، إذا ما أردت أن تقوم بعمل طاعة كتعليم دروس دين أو تجويد أو ما شابه ذلك، إذا ما قمت بصلة الأرحام أو عيادة مريض، إذا ما قدمت مساعدة لطفل يتيم أو فقير أو مسكين أو أرملة أو مقطوع، ليكن قصدك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ولا يكن مرادك أن يشكروك أو أن يصفقوا لك، ولا أن يبعثوا لك ببطاقة شكر، أو أن يلصقوا لك على لوحة المسجد أو لائحة المستشفى أو المدرسة أن يكون اسمك في عداد المتبرعين، فمن كان هذا قصده فلا ثواب له. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم. رجل كان له درهمان فأنفق أحدهما في سبيل الله، وآخر كان له مال واسع عريض فأنفق منه 100,000 كأنه لم ينفق منه شيئا، فالله تبارك وتعالى جعل ثواب هذه على هذا النحو من الدرجة. الإخلاص في العمل، ابتغاء مرضات الله بالطاعة، شرط لقبول الحسنة عند الله تعالى. وأما الأمر الثاني الوارد في الحديث: إن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل وما إتقانه يا رسول الله؟ قال يخلصه من الرياء والبدعة. البدعة المقصودة في هذا الحديث هي البدعة السيئة الممقوتة المردودة، وليست البدعة الحسنة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، إلى آخر الحديث. فهذا المنبر الذي نقف عليه لم يكن بهذا الوصف زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قبل أن يعمل له المنبر كان يستند إلى جذع نخل يبيس، حن له الجذع وعن وبكى على فراقه صلى الله عليه وسلم لما ارتقى المنبر وقد عمل له بثلاث درجات. وكذلك هذا التجويف في جهة القبلة المحراب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقارب 90 عاما. فإذا هناك بدعة حسنة كعمل المولد النبوي الشريف بألفاظ صحيحة ومعان سامية يراد بها الإنشاد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله الطيبة العطرة. وأما مراده في الحديث الآخر أن يخلصه من الرياء والبدعة كالتي تزني لتتصدق، وكالذي يأكل مال الربا ليصرفه على المساجد وخدام المساجد وطلبة العلم، وكالذي يشتغل في القمار لينفق ببحبوحة على أولاده. فيا ليتها لم تزن ولم تتصدق. وكالذي صار من أثرياء الحرب بالحرام ثم زعم أنه أراد أن يتوب فأخذ على زعمه عددا من الناس ليحج بيت الله على نفقته، وفي الحقيقة هو جمع المال من كسب حرام وليس من الكسب الحلال، فلا ثواب له ولم تصح توبته، لأن من أكل أموال الناس بالباطل مجرد أن يبكي عند المحراب أو أن يلتزم باب الكعبة المشرفة وهو يجهش بالبكاء، أو أن يقول السلام عليك يا رسول الله تشفع لي، من غير أن يرد الحقوق إلى أصحابها، لا تسمى توبة شرعا، بل لا بد أن يرد الحقوق إلى أصحابها. وإن لم يكن عنده مال، إذا كان الحق مالا يستسمحهم ويندم في قلبه ويعزم على ألا يعود إلى مثل هذا، بهذا تقبل توبته. وكالذين لا يحسنون قراءة الفاتحة في الصلاة، فمن لم تصح قراءة فاتحته لا تصح صلاته، لأنه يكون أدخل بدعة على صلاته. هنا يظهر لنا جميعا عظمة معنى قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.